بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ليش ما بيضلوا هالأنبار؟ وصلنا إلى قوله رحمه الله: الترادف والاشتراك. هذا البحث يحتاج لشيء من التفصيل، لذلك فيما يتعلق بالاشتراك، طبعا المراد هنا الاشتراك اللفظي في مقابل الاشتراك المعنوي، سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن نشرع أولا في بيان المراد من الترادف. الترادف تقدم معكم في المنطق، لكن نبين أولا أو نذكر أولا الترادف لغة. بحسب اللغة الترادف بمعنى التتابع، وأردفت الرجل إذا أركبته خلفك فوق الدابة. فالترادف لغة هو بمعنى التتابع. تقول: أردفت الرجل إذا أركبته خلفك فوق الدابة. واصطلاحا هو ألفاظ متعددة موضوعة لمعنى واحد، ألفاظ متعددة موضوعة لمعنى واحد. فهي المترادفة، الألفاظ فهي المترادفة. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر، إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، مثل أسد، إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، مثل أسد، سبع، ليث، مثل هر، قط، سنور، السنور يعني الهر. على كل حال فالترادف هذه عراق، نحن عم نحكي الفصحى. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، اشتراك الألفاظ المتعددة، فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ويقابل الترادف، عليكم السلام، ويقابل الترادف التباين. مقابل الترادف التباين، وهو أن يكون كل واحد من الألفاظ، وهو أن يكون كل واحد من الألفاظ المتعددة موضوعا لمعنى مختص به، وهو أن يكون كل واحد من الألفاظ المتعددة موضوعا لمعنى مختص به، مثل كتاب وقلم وسماء وأرض وحيوان وجماد ونحوها. فإذا التباين هو أن يكون كل واحد من الألفاظ المتعددة موضوعا بمعنى مختص به. فالتباين أن تكون، فالتباين هو أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. من شاء فليراجع المنطق أيضا في كمان نفس المصدر الذي ذكرته البارحة. على كل حال هذا فيما يتعلق بالترادف، وقد تقدم ما يتعلق بالاشتراك. لكن المصنف هنا رحمه الله يشير إلى وجود نزاع في البين، حيث إن هناك من أنكر الترادف والاشتراك، أنكر كليهما، فلذلك قد يقال بعدم إمكان الترادف في اللغة. أنا بلحق كتابي فبها. فقد يقال بعدم إمكان الترادف في اللغة، هذا ما أشار إليه المصنف في هذا المبحث. قد يقال بعدم إمكان الترادف في اللغة، حيث إنه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد. فقد يقال بعدم إمكان الترادف في اللغة، حيث إنه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد. طبعا اللي أنكر الترادف هني مش من جماعتنا، يعني ابن فارس وتغلب، بالنتيجة كان كلامهم هذا في معرض النقاش. فقد يقال بعدم إمكان الترادف في اللغة، حيث إنه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد، بعد أن كان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى، بعد أن كان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى، وهو يحصل بوضع لفظ واحد لإفادة المعنى المراد، وهو يحصل بوضع لفظ واحد لإفادة المعنى المراد. ومن هنا يكون وضع أكثر من لفظ لإفادة معنى واحد مناف لحكمة الوضع، ومن هنا يكون وضع أكثر من لفظ لإفادة معنى واحد مناف لحكمة الوضع. والمفترض من واضع اللغة أنه حكيم لا يقدم على ما هو عبث ومناف للحكمة. هذا إشكالهم كان لإنكار الترادف، والجواب عنه أن هذه الدعوة غير تامة، هذه لا موقع لها لا محل لها، هذه الدعوة غير تامة بعد شهادة الوجدان على وقوع الترادف في اللغة. هذه الدعوة غير تامة بعد شهادة الوجدان على وقوع الترادف في اللغة. الترادف وقع، والوقوع أقوى شاهد على الإمكان. على أن ذلك لا ينافي مقتضى الحكمة من الوضع، انتوا شو عم بتقولوا انه بالنسبة الغرب من الوضع شو هو تفهيم المعنى كذا؟ فاذا حينئذ وضعنا اكثر من لفظ لإفادة معنى واحد فهو مناف لحكمة الوضع. ليش؟ لانه تفهيم المعنى يحصل بشو؟ يحصل بوضع لفظ واحد لإفادة المعنى المراد. فلذلك من جملة الجواب على أن ذلك لا ينافي مقتضى الحكمة من الوضع، إذ لا مانع أن يتوسل الواضع أو المتكلم بأكثر من لفظ لإفادة المعنى المراد منه. فالجواب عن هذه الدعوة أن هذه الدعوة غير تامة بعد شهادة الوجدان على وقوع الترادف في اللغة، والوقوع أقوى شاهد على الإمكان على أن ذلك لا ينافي مقتضى الحكمة من الوضع، إذ لا مانع أن يتوصل الواضع أو المتكلم بأكثر من لفظ لإفادة المعنى المراد عنده. هذا فيما يتعلق بالترادف. أما فيما يتعلق بالاشتراك فأيضا بالنسبة لما يتعلق بالاشتراك قد يقال بعدم إمكان المشترك اللفظي في اللغة، وهذا أنكره مذكور عن تغلب والأبهري والبلخي، والبلخي هذا حنف، هذا البلخي الأبهر يعني بالنتيجة طبعا يعني ذكروا في كتاب مفاتيح الأصول جميعا مهمين يعني لحفظ علم الأصول وغيره الظاهر هيك يعني. فأكل حال ما في حدا منهم من جامعتنا انه ممن أنكر الترادف ممن أنكر لا سيما المشترك اللفظي. ما شاء الله القرآن قديش فيه بالمشترك اللفظي، شو يعني كيف يقول يستحيل وقوعه؟
أنكروا الإمام
لا من جملة المشتركات اللفظية مثل القرب للطهري والحيض. هلا إجا ببالي النجم، النجم مشترك لفظي يراد به الكوكب ويراد به النبات الذي لا ساق له، والنجم إذا هوى، والنجم والشجر يسجدان، هذا بمعنى وهذا بمعنى. على كل حال فقد يقال بعدم إمكان الاشتراك اللفظي، بعدم إمكانه في اللغة، من جهة أن الاشتراك يتنافى مع المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع. فقد يقال بعدم إمكان المشترك اللفظي في اللغة من جهة أن الاشتراك يتنافى مع المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع، والغرض منه من جهة أن الاشتراك يتنافى مع المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع والغرض منه. شو هي المصلحة وشو هو الغرض؟ وهو التفهيم، يعني تفهيم المراد للمخاطب، وهو التفهيم والتفهم في مقام الحاجة. فإذا قد يقال بعدم إمكان المشترك اللفظي في اللغة من جهة أن الاشتراك يتنافى مع المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع والغرض منه. شو هي المصلحة؟ شو الغرض؟ وهو التفهيم، يعني تفهيم المراد للمخاطب، وهو التفهيم والتفهم في مقام الحاجة. فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى، لأنه لفظ واحد لمعاني متعددة. فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى يكون مخلا بذلك الغرض. فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى، لأن الغرض شو هو؟ التفهيم والتفاهم. طيب لما مثلا لفظ عين موضوع للشمس، نفس الشيء لفظ الغزالة مشترك لفظي، الغزالة موضوع للحيوان المعروف وللشمس، والشمس من أسماء في اللغة العربية الغزيلة، والعين كذلك يراد بها منها الشمس. فالشمس العين الدامعة الجارية الذهب كذا، ما شاء الله. طب الاشتراك يكون هذا مخلا بغرض التفاهم والتفهيم، طبعا هذا يأتي جوابه. فإذا فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى، إن قد يقال بعدم إمكان الاشتراك اللفظي في اللغة من جهة أن الاشتراك يتنافى مع المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع والغرض منه، وهو التفهيم والتفهم في مقام الحاجة. فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى يكون مخلا بذلك الغرض وموجبا، بعد كيف يحصل غرض التفهيم والتفهم لما لفظ مشترك يحتمل عدة معاني أو واحد، وموجبا للإجمال، وموجبا للإجمال في المراد من اللفظ، وموجبا للإجمال في المراد من اللفظ. فيمتنع صدور الاشتراك، فيمتنع صدور الاشتراك من الواضع الحكيم لكونه لغوا محضا. فالاشتراك باعتبار تحمله لأكثر من معنى يكون مخلا بذلك الغرض وموجبا للإجمال في المراد من اللفظ. فيمتنع صدور الاشتراك من الواضع الحكيم لكونه لغوا محضا. طيب هذا جوابه واضح. على كل حال أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه الله بوجهين. صاحب الكفاية احنا بنعرف أصلا تقدم معنا مرارا تكرارا انه اللفظ المشترك شكش تستعمله انت بدون قريني مثلا من جملة الأجهزة. على كل حال وأجاب عنه صاحب الكفاية بوجهين. الأول إن إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك، إن إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرينة الواضحة الدالة على المقصود، هذا من الواضحات. أنتوا شو مشكلتكم؟ إنه بخل بغرض التفهيم والتفهم، ما هو المشترك اللفظي هذا ما عفوا المشترك اللفظي مع ببركة القرينة بواسطة القرينة التي تدل على المقصود، فحينئذ يتحقق الغرض وهو التفاهم والتفهيم. فالوجه الأول الذي أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه الله هو إن إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرينة الواضحة الدالة على المقصود من الواضحات، فإن اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه، فإن اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه وقد يدل عليه بواسطة القرائن، وقد يدل عليه بواسطة القرائن. فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه هذا لم يدل على المعنى على المقصود بنفسه. الفرض انه مشترك، فاللفظ المشترك وان لم يدل، حتى لو لم يدل عليه يعني على المقصود بنفسه على المعنى بنفسه، ولكنه يدل عليه، ولكنه يدل عليه بواسطة ضم القرين، بواسطة ضم قرينة إليه. فإن اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه وقد يدل عليه بواسطة القرائن، اللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ولكنه يدل عليه بواسطة ضم قرينة إليه، فلا يكون مخلا بغرض الوضع، فلا يكون مخلا بغرض الوضع وهو التفهيم والتفهم. الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية. الوجه الثاني، الوجه الثاني اجتهاده انه يعني مين فارض علينا والله الغرض متعين، يعني ما عندنا الغرض منحصر ومتعين بشو؟ بالتفهيم والتفهم. قد يكون الغرض من الوضع قد تعلق بالإهمال والإجمال، الغرض تعلق بالإجمال، فحينئذ يلتجئ الواضع. لا اكتبوا الثاني، الوجه الثاني إنا نمنع، يقول صاحب الكفاية إنا نمنع، طبعا هالكلام بالمضمون، إنا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع. الوجه الثاني إنا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع. فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم، فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم كذلك قد يتعلق بالإهمال والإجمال، فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم كذلك قد يتعلق بالإهمال والإجمال، فيلتجئ الواضع، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك، فيضع لفظ الشمس، طبعا هي مني يعني، يضع لفظ الشمس، عفوا يضع لفظ العين للشمس للذهب للذات لكيف وكيف وهكذا. ليش؟ يتعلق غرضه بالإجمال والإهمال، هلا منبين كيف. فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض. شو الغرض؟ الإجمال والإهمال. فإذا الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، إما نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع، فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم كذلك قد يتعلق، قد يتعلق يعني الغرض بالإهمال والإجمال، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض اللي هو الإجمال والإهمال، فالحكمة موجودة في نفس الإجمال والإهمال، فالحكمة موجودة في نفس الإجمال والإهمال. يعني غايته، غاية الواضع وقصده شو؟ انه يكون اللفظ مجمل، يكون اللفظ شو؟ مهمل، يعني غير معلوم بأي معنى من هذه المعاني المتعددة، حيث ان اللفظ المشترك ينطبق على احدها لا بنحو التعيين. من هنا طالبنا بالقرينة، واضح هذا؟ هذا والوقوع أقوى شاهد على الإمكان، هذا والوقوع أقوى شاهد على الإمكان. ومثال او فينا نقول هيك بالنسبة انه الغرض تعلق بالإهمال. ويمثل لتعلق الغرض بالإهمال والإجمال بأن هذا بيصير مثاله بأن يتمكن المتكلم من بلوغ غرضه بما لا يمسك عليه يعني ما حدا يلقطه بشيء وبحيث انه يلزمه بمعنى من المعاني. واضح؟ بأن يتمكن المتكلم من بلوغ غرضه بما لا يمسك عليه، فلا يترجح احد المعنيين. هذا جبته من البليغة أنا هذا. فلا يترجح احد المعنيين او المعاني على غيره. هذا الأخير بس هذا اللي من البليغة وجدت أني لأنه كان يمثل الغرض من الإجمال والإهمال يمثل له بالتقية كما في موارد التقية بأن يتمكن المتكلم من بلوغ غرضه بما لا يمسك عليه فلا يترجح أحد المعنيين أو المعاني على غيره كما في موارد التقية. طبعا البليغة ما بيذكروا موارد التقية لكن هذا موجود في يمكن بإيه نعم بباب البديع موجود مع الاستخدام وغيره. هذا مطلب هلا نسيت عنوانه والله.
سيدنا
موجب نعم
اشكالات على الترادف والاشتراك
نعم هذا جاي جاي له كلام طويل الذيل عميق القعر بالكفايه. لكن العمدي لانه بعضهم من اوجب الاشتراك لا يجب بعضهم اوجب الاشتراك والزم الاشتراك
مش مبني على وحدة الواقع أو
كم
الواقع
مع محصورين. ما هو هذه نحن بغض النظر إنه على فرض لأنه هناك من التزم بأن الواقع في ضمن جماعة محصورين أو الواقع هو الله تعالى. ما إجا الكلام في القرآن حتى بعضهم أشكال. ما لناش نحن الغرض الأساسي هذان الوجهين هني بكرة بالكثير بعيونكم على دفع سعر الإشكالات. بعضهم بيقول لك بالقرآن الكريم ما في اشتراك. القرآن منزه عن الاشتراك. ليش؟ الاشتراك بيصير ما فيك تستعمله الا بالاتيان بقرينة. وهذا يؤدي الى التطويل. فيمكن اتيان بلفظ بدون الحاجة الى التوسط بالقرينة. يعني وشيء اسمه وهذا منافي لغرض الغرض من الوضع اللي هو التفهيم والتفاهم باشكالات يعني مندفعة لسيما التطويل. هذا التطويل منافي للفصاحة وللبلاغة والقرآن الكريم منتهى الفصاحة غاية البلاغة. هذا مندفع فيه يصير غاية من التطويل. فأورد عليهم بقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قل هي عصاي خلاص ليش هذا التطويل؟ يعني في مقامات لابد من التطويل، لانه الفرض الكلام كلام الحبيب مع المحبوب، مع المحبوب الاكمل. فمقتضى الحال ماذا؟ التطويل. يقول هي عصاي وخلص، لا، مقتضى الحال هكذا. وبالنتيجه واذا بدنا نحكي اجمال بالنسبه الايات المتشابهات والمحكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، فشو يعني الله عز وجل استأثر حتى في بعض الايات ان يكون العلم بها عنده او بخصوص النفوس القدسية.
هذا الواضع على فترة طويلة من الزمن.
جيد، احسن. هذا انت رحت شيخنا لمنشأ الوضع. هلا نبينه. هلا
فبالتالي ما في اشكال، يعني جماعه وضعوا هذا واخرين وضعوا نفس الوضع.
احسن، هذا المثال بسيط. مثلا هذا اجمال. فبالنتيجه هناك يعني الاجمال قد يكون الغرض تعلق بالاجمال ايضا، كما في اخرى واخر متشابهات. وبالنتيجه هذا تفصيله موجود الى محله في الكفايه. على كل حال، في عندك هيئات تركيبيه اجماليه، هو هذا البحث خلص. لكن عندنا هيئات تركيبيه، هيئات لفظيه تركيبيه اجماليه. لما اللعين معاويه قال له لا شو اسمه لا عقيل بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه، لما امره بماذا؟ بسب علي عليه السلام. فطلع المنبر، وقال عقيل: سأرفوها القضية، إن معاوية أمرني بسب علي أنا فلعنوه. ونزل أنا أصبر ما بينتش مين إلى من توجه اللعن، فقال: لن أزيد على ذلك حرفا. فبالنتيجة هذا أجمل، واضح. ومثل ذاك اللي سئل انه ايهما افضل، ابو بكر او امير المؤمنين عليه السلام، فقال: من كانت بنته في بيته. وحدنا من كانت بنته في بيته، عائشة بنت ابو بكر وموجودة في بيت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والزهراء سلام الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة وين؟ في بيت الامير عليه السلام. فكذلك هذا لما طلبوا انه انت عم تجمل، كان لن ازيد على ذلك حرفا. فشاهد الكلام هذا التقية، شو هي التقية؟ ما كده اجمال التقية. على كل حال، هذا فيما يتعلق بالاشتراك اللفظي. اما الاشتراك المعنوي انا بقرأه على السريع بس لانه هو خارج محل بحثنا هذا، لكن احسن ما يقول احد انه طيب عرفنا شو الاشتراك اللفظي. الاشتراك المعنوي شو هو؟ الاشتراك المعنوي اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلي جامع. اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلي جامع
فيكون ذلك
الوضع قد يوضع بإزاء مفهوم كلي جامع، فيكون ذلك الوضع مصححا الاستعمال اللفظي في مصادق ذلك الكلي. فالاشتراك المعنوي اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلي جامع، فيكون ذلك الوضع مصححا لاستعمال اللفظ في مصادق ذلك الكلي دون أن يكون الاستعمال ناشئا عن وضع اللفظ بأوضاع متعددة. فالاشتراك المعنوي هو اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلي جامع، فيكون ذلك الوضع مصححا لاستعمال اللفظ في مصادق ذلك الكلي دون أن يكون الاستعمال ناشئا عن وضع اللفظ بأوضاع متعددة. يعني نتيجة للاشتراك المعنوي، إذا حدا بحب يضيف بين هلالين، فلا يوجد سوى وضع واحد وهو وضع اللفظ بإزاء معنى كلي جامع. فلا يوجد سوى وضع واحد وهو وضع اللفظ بإزاء معنى كلي جامع. فإذا عندنا وضع واحد، هذا مشترك المعنوي. فلفظ الإنسان مثلا قد وضع بإزاء مفهوم كلي هو الحيوان الناطق. فلفظ الإنسان مثلا قد وضع بإزاء مفهوم كلي هو الحيوان الناطق، وحينئذ صح استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد ونحوهم، باعتبار أن هذه الأفراد مصادق لمفهوم الحيوان الناطق، فاستعمال لفظ الإنسان في كل واحد من هذه الأفراد لم ينشأ عن وضع لفظ الإنسان لكل واحد بوضع على حدة. بل نشأ عن وضع لفظ الإنسان وضع واحد عندنا بل نشأ عن وضع لفظ الإنسان للحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد ومن هنا كان لفظ الإنسان مشتركا معنويا، مثل لفظ الشجر وغيره، مثل أسماء الأجناس. يعني كلها هذه مشتركات معنوية، كلها مشتركات معنوية. بس حتى نستطيع نحن من نفس لفظ الرجل، يرحمكم الله، لفظ رجل بحيث انه يراد به زيد وبكر وكذا وعمر فلان وفلان، بنشوف ممن هم ذكور، هذا كله اشتراك معنوي صار، هو نفس لفظ الرجل، واضح؟ فاذا فالمشترك المعنوي، ومن هنا كان لفظ الانسان مشتركا معنويا. ليش؟ هذا نشأ عن وضع لفظ الإنسان للحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد، ومن هنا كان لفظ الإنسان مشتركا معنويا. فالمشترك المعنوي هو اللفظ الموضوع للمعنى الكلي الجامع. بلحاظ اشتراك هذه الأفراد في صدق المفهوم الكلي الجامع عليها، بلحاظ اشتراك هذه الأفراد
في صدق المفهوم الكلي الجامع، في صدق المفهوم الكلي الجامع عليها على الأفراد. على كل حال قال المصنف رحمه الله: الترادف والاشتراك لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية. اسمحوا لي دقيقتين لأنه غدا تعطيل ذكرى الغدير، كما عاد عليكم إن شاء الله، وجعلنا الله جميعا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الأحد عشر من ولده سلام الله عليهم جميعا. لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. فبدو يضطر الواحد يجيب شو وجه الإنكار وشو الجواب على ذلك من هذا الباب. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها في اللغة العربية واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما. فإنه يجوز أن يكونا، يعني الترادف والاشتراك، من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، بأن يضع شو شخص واحد لفظين لمعنى واحد، شو هذا ترادف دغري اكتبوا فوق ترادف، او لفظا لمعنيين اشتراك. ويجوز ان يكونا في وضع من وضع واضعين متعددين. فتضع قبيلة مثلا، قبيلة من قبائل العرب، مش انا عم بقول قبيلة من قبائل العرب لنكتة في البين ستأتي. فتضع قبيلة من قبائل العرب مثلا تضع لفظا لمعنى، وقبيلة اخرى لفظا اخر لذلك المعنى، شو صار هذا؟ شو هذا؟ ترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، شوها اشتراك. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، يعني لغة عربية صحيحة ويجب اتباعها، يحصل ماذا؟ الترادف والاشتراك. كيف يعني يحصل الترادف والاشتراك؟ بفوع السريع هذه لعنكم مجال، بمعنى أنه لما جمعت ألفاظ اللغة وتداخلت القبائل فيما بينها، صار للمعنى الواحد ألفاظ متعددة أو صار للمعاني المتعددة لفظ واحد فشو يعني هذا؟ بمعنى أنه لما جمعت ألفاظ اللغة وتداخلت القبائل فيما بينها صار للمعنى الواحد ألفاظ متعددة أو صار للمعاني المتعددة لفظ واحد، هو الترادف والأول الاشتراك. ترى هذا اللي حصل. أنا لما فيت الأتراك على لبنان وبلاد الشام حكموا 200 سنة هو. طب هلا قديش هلا عندكم بالشام كلمات تركية؟ قديش عنا نحن بلبنان كلمات تركية كذا؟ أحسن، كله تداخل مع بعضه البعض، فتولد عندنا اشتراك، تولد عندنا ماذا؟ ترادف. والظاهر أن الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة أو في نشأة عفوا فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك، هكذا نشأ. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز ولغة حمير ولغة تميم ولغة فلان وفلان، واضح لغة هالقبائل كلها. مثلا السكر، السكر المذكور في القرآن الكريم يراد به ماذا؟ المسكر، الخمر. بس السكر بلغة أهل الحبشة خل. فبعضهم ما قال ذكر أنه بالنسبة للآية الكريمة لما تعرض بذكر سكر قال هذا يراد به الخل بلغة ماذا؟ أهل الحبشة، أنه السكر يعني خل. فطبعا جاء نقاش على هالكلام، فبالنتيجة ولغة تيم وقصة تيم وعدي يقول نحن يعني اليوم على رأي السيد الخوئي الشيخ التبريزي رحمة الله عليهما ان اليوم عيد الغدير، فبس لأكمل هذا الكلام وهكذا، فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. أجبرتنا على الإطالة بالنسبة لك لا، بس بالنسبة لي فشيء الكلام قبيلة عدي قبيلة تيم كذا. فشاعر النصارى داود الرسخ النصراني، داود الرسخ النصراني من كبار شعراء النصارى. فلما يأتي بذكر عدي وتيم فيقول عدي وتيم لا أحاول ذكرهم، نعم عليكم السلام، لا أحاول ذكرهم بسوء أو ذكرهما بسوء، فإني محب بهاشمي وما تعتريني. هذا النصراني داود الرسغ النصراني شاعر النصارى. عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكني محب لهاشمي وما تعتريني في علي ورثه، إذا ذكروا في الله لومة لائمي، يقولون ما بال النصارى تحبهم وأولي النهى، يعني أولي العقل، يقولون ما بال النصارى تحبهم وأولي النهى من أعرب وأعاجمي، فقلت لهم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم.
الله